بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته.
باب تبسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحسن عشرته. وهذا من فضائله وصفاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو محل الشاهد من الحديث، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضحكون، وكان عليه الصلاة والسلام يكتفي بالتبسم، وهو إظهار أطراف أسنانه عليه الصلاة والسلام دون الإغراق في الضحك. وهذا دأب وشان العلماء وأهل الفضل، فإن الضحك إن كثر هو مميت للقلب، ويتحول من صفة فضل إلى صفة ذم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إن ضحك فضحكه قليل، وأغلب ضحكه تبسما. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، قوله: كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
وذلك لأن الأمر بالجلوس والتسبيح والذكر والتهليل عقب الفريضة صلاة الفجر ممدوح ومأمور به، وفيه من الثواب العظيم ورفع الدرجات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا فيعبروها له أو فيعبرها لهم؟ كل ذلك من ذكر الله. ولهذا كانت هذه من السنن التي يضاضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذرا.
ما لم يكن عذر
أو عذر
يوجب تركه للجلوس. نعم.
قال القاضي: هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس. وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها
ما لم يكن فيه إفراط، يعني نعم، وما لم يشغل عن الذكر والتسبيح والتهليل.
وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم، وجواز الضحك، والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حيث إنه لم ينكر على من ضحك، لكنه كان يتحاشى ذلك ويكتفي بالتبسم
كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته. قالوا: ويكره إكثار الضحك وهو في أهل المراتب والعلم أقبح، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن.
وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام، إذ كان يراعي كل إنسان بموسوعه وبما يستطيع، ولا يكلف على أحد ولا يشق عليهم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له،
يعني يحدو بالإبل التي كانوا يسافرون عليها، وغالبا ما يكون ذلك إبان السفر لا في الحضر. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه قائلا: يا أنجشة، رفقا سوقك بالقوارير، لأن كثير من النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركب حيث كانت الإبل تتقاطر وهي في السفر، والإبل قد تمل لو كان السير فيه صمت وهدوء وتحتاج إلى من ينشطها ومن يسليها، فكانوا يستخدمون من يفعل ذلك بما يسمونه بالحداء، حيث ينشد لها الأشعار، ولا سيما ما فيه نوع من الرقة، وربما أنشدوا الأشعار التي فيها شيء من التشبيب وذكر شيء من الغناء، حيث تطرب لها الإبل وتستمع لها وتتجاوب معها بأن تنشط في شد السير. وهذا وإن كان في مصلحة الإبل، وإن كان فيه تنشيط للإبل، إلا أنه يترتب عليه نوع من الإزعاج للركاب لمن يركب الإبل، حيث تسرع الإبل، وهذا يؤدي إلى أن يكثر تحركها وتحرك من يركبها، خصوصا إذا كان الراكبات من النساء. ومن هنا استعار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحال الذي يلحق النساء بقوله رويدك يا أنجشة، يعني ألطف بهؤلاء الرواكب بالراكبات من أن يسرع بهن الخيل، وربما تأذى من يركب عليهن أو على الخيل، وهو في النساء أشد من الرجال، لأن الرجال ربما قاوموا وتحملوا وصبروا، لكن النساء قد لا يقوين على شدة السرعة وشدة المشي، فيحسسنا بشيء من الشدة. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحادي بأن يخفف من حدائه حتى تخفف الإبل من سرعة السير. لذلك قال ويحك رويدك سوقا بالقوارير، وسمى النساء قوارير، شبههن بالقوارير لعدم تحملهن التحمل الشديد في السير. نعم.
قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه،
يعني بنحو حديث الحديث الماضي من طريق آخر ورواية أخرى ومتابعة. نعم.
قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه،
يعني كأنها كانت كلمة شديدة تلفت نظره من أن يستمر فيما هو عليه حتى يرأف من راكبات على الإبل الذي يحدو له أنجشا، فيهيجه في السير ويدفعه إلى السرعة التي تزعج بعض النساء، لا سيما وأن كثيرا منهن لم يعتدن ركوب الدواب والإبل خاصة، وقد يترتب على ذلك سأمهن وألمهن. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء قال: وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم رضي الله عنها مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق،
يعني يقود الإبل.
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير.
وهو تنبيه لأنجش من الإغراق في الحداء والتشبيب، لأن هذا الحداء وإن كان هو الغرض منه إثارة الجمال والنوق في الإسراع بالسير، لكن أيضا هو ضرب من ضروب الغناء وضرب من ضروب الرجز والشعر، وربما اشتمل على بعض أبيات فيها نوع من التشبيب ونوع من المدح ونوع من الوصف، وهذا قد يثير بعض الضعيفات، ضعيفات القلب، حيث تتأثر بما يقال من شعر، ومن أجل أن يتجنب وقوع أمثالهن في أثر الغناء وفي التشبيب وفي الشعر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونبه هذا الحادي إلى أن يجتنب أمثال هذا الغناء. نعم.
قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء،
يعني الضعف من النساء.
قال: وحدثناه ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر حاد حسن الصوت،
ولم يذكر حاد حسن الصوت. فتبين من هذا أن النهي عن الإغراق في الحداء أمرين أو أمران: الأمر الأول الأذى الحسي الذي يلحق النساء من شدة سرعة الإبل في سيرها وتأثرها بالصوت الحسن في الحداء. والأمر الثاني مخافة أن يسري أثر الحداء مع الكلام والشعر والتشبيب الذي يتكون منه الحداء فيؤثر ويضر ويهيج بعضا الضعف من النساء، وهذا أيضا منهي عنه. فكأن النهي من أجل هذين الأمرين. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن، قوله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير، وفي رواية: ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، وفي رواية: يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. قال: أما أنجشة فبهمزة مفتوحة وإسكان النون وبالجيم وبشين معجمة وبشين معجمة، وأما رويدك فمنصوب على الصفة،
يعني على نعم لأنه مصدر،
أي
نعم
بمصدر محذوف، أي سوق سوقا أو أي سوق سوقا رويدا.
نعم.
ومعناه الأمر بالرفق بهن، وسوقك منصوب بإسقاط الجار،
يعني سوق بسوق. هذا الأصل، لكن حذف الباء وقال سوقا بالقوارير. نعم.
أيرفق في سوقك بالقوارير. قال العلماء: سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن، وتشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها. واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي عياض رحمه الله وغيره، أصحهما عند القاضي وآخرين، وهو الذي جزم به الهروي وصاحب التحرير وآخرون، أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت، وكان يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز. قول القريض يا شيخ، ما القريض؟
القريض يعني الشعر.
طيب طيب. وما فيه تشبيه فلم يأمن أن يفتن أن يفت أن يفت أن يفتنهن
فلم يخ يعني يخشى أنه إذا بالغ في ذلك أن يفتتن بقول الشعر الرقيق والشعر والرجز الذي يسري إلى نفوسهن وقلوبهن. نعم.
فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداءه فأمره بالكف عن ذلك. ومن أمثالهم المشهورة الغناء رقية الزنا
يعني طريق الزنا.
أي. قال القاضي هذا أشبه بمقصوده صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن جشاء خوفا. أي. على النساء.
نعم.
الخوف المعنوي الذي قد يؤدي إلى أن تتأثر النساء بسماع الشعر رقيقه ولينه. نعم.
قال القاضي هذا أشبه بمقصوده صلى الله عليه وسلم وبمقتضى اللفظ. قال وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة المذكور في هذا الحديث في مسلم. والقول الثاني أن المراد به الرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك، لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن وأما ويحك فهكذا وقع في مسلم ووقع في غيره ويلك.
يعني مر بنا أنه قال ويحك أو ويلك. فسبق أن مرت بنا هذه الكلمات وأن المراد بها التنبيه والمراد بها غير ظاهرها، لأن ويحة تدل على الهلاك ومقاربة الوقوع في الهلاك أو الدعاء بالهلاك، وويلك ويلك الدعاء بالهلاك، وويحك الدعاء أيضا بما يستوجب الوقوع في الهلاك، فيستثنى ويرجى أن يترحم عليهم بما وقعوا فيه. لذلك استخدمت هذه الكلمات وإن لم يرد ظاهرها، وإنما أريد بها مجرد التنبيه والزجر والعجب. نعم.
قال القاضي قال سيبويه ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة، وويح زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة. وقال الفراء ويل وويح وويس بمعنى،
كلها تدل على التنبيه لمن أوشك الوقوع في الهلكة.
وقيل ويح كلمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يعني في عرفنا فيرثى له ويترحم عليه، وويل ضده.
نعم. يعني أن ويل وويح لفظتان متضادتان، لكن أرير بهما التنبيه إلى أن من قيلت له أوشك الوقوع في الهلكة.
قال القاضي قال بعض أهل اللغة لا يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء، وإنما يراد بها المدح والتعجب. وفي هذه الأحاديث جواز الحداء وهو بضم الحاء ممدود، وجواز السفر بالنساء واستعمال المجاز، وفيه
يعني استعمال المجاز في وصف النساء بالقوارير. نعم.
وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن سماع كلامهم إلا الوعظ ونحوه.
هكذا في النسخ عندكم مباعدة؟
هنا مباعدة النساء،
لأن في بعض النسخ مساعدة.
أها.
أه؟
عندي مباعدة ما أدري. أه؟ مباعدة شيء.
بعض النسخ فيها مساعدة وهذه خطأ يعني.
أيوه.
والصواب مباعدة. نعم.
نعم. طيب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم،
وتبركهم به وتواضعه صلى الله عليه وسلم لهم. نعم.
جزاكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها صلى الله عليه وسلم.
هذا أمر من الأمور التي اعتاد الناس في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، تطلعا إلى حصول البركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا صلى الفجر جاء الخدم من بيوت النبي من بيوت المدينة ومن أهل المدينة، كل يحمل إناء فيه ماء، لأن هذا الماء يستخدمونه لشربهم ولاستعمالاتهم، فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الماء تطلعا للبركة، يجعله يبارك الله فيه بسبب غمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الماء، ويأخذونه مستبشرين بما حل فيه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل كان يفعلونه كل يوم في الصباح في أيام الصيف وفي أيام الشتاء، وربما جاءوا بالماء في أيام الشتاء ومع ذلك يغمس يده صلى الله عليه وسلم فيه تلمسا للبركة. والصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا أن يتطلعوا إلى البركة ويحصلوا على البركة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن فصل منه ومما لامسته يده وممن فصل منه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا توضأ يتلقى الصحابة رضوان الله عليهم وضوءه ويدلكون به أجسامهم وجوههم وأيديهم وكان صلى الله عليه وسلم إذا تمضمض سقط الماء في أيديهم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تنخم وقعت النخامة أو النخامة في أيديهم، وهكذا كانوا يحصلون على هذه البركة ممن فصل منه. ومن الأشياء التي اعتادوا أن يفعلوها أنهم يبعثون بخدمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبحا، كل خادم في يده إناء مملوء بالماء من أجل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الإناء ويحصل لهم البركة في هذا الماء الذي في الإناء. وهذا مما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولم يعهد أن غيره كان يفعل معه ذلك، فهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولذلك تحصل لهم البركة بهذا الفعل. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم وخصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.